طيب بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على رسول الله. جرى بين أفاضل أكارم موضوع وذكر مسألة تتعلق بالجن، فأحب أن أتكلم عن مسألة عن هذا الصنف. أولا، يقال العقلاء من خلق الله الثلاثة: الملائكة والإنس والجن. هذه هو المسألة. المسألة الثانية ترتيبهم في الوجود: الملائكة، ثم ماذا؟ ثم الجن، ثم الإنس. والدليل: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل. المسألة الثالثة: في بعض موسوعات العلمية الغربية المعربة يقولون بأن الجن هي نوازع الخير، نوازع الشر في الإنسان، وأن الجن أن ملائكة نوازع الخير في الإنسان، وأن الجن نوازع الشر. هذا كلام باطل وفيه جحد لخلق الملائكة عليهم السلام ولخلق الجن. المسألة اللي أحب الحديث عنها: كنت مرة في الكويت وذهبت لزيارة بعض الأفاضل شرواكم، فقال لي صاحبي: نريد كلمة عن العلم تتعلق بالعلم. فالحضور طلبة علم شرواكم، فقلت لعلي ليتك أخبرتني من قبل حتى أستحضر موضوعا جديدا. وهذه المحاضرة، هذه الموضوع من أغرب مر علي، وذكروني محاضرات مكة في الأخير، محاضرات مكة. المهم، صلينا مع إمام الكويت وأنا أفكر في أي موضوع أتكلم. قرأ الإمام آخر الأحقاف قوله تعالى، أو قرأ قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. الحمد لله يسر الموضوع. وفي فائدة الأحقاف جمع مفردها حقف، والأحقاف مكان، وهو ديار قوم هود عليه السلام، عاد: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. الأحقاف جمع مفردها حقف، والعرب إذا رأت الظبي نائما، الظبي إذا نام يمير بعنقه، فيقال ظبي حاقف أي مائل بعنقه. والمراد بالأحقاف جبال الرمل المائلة النفود، وهذه ديار قوم هود وهي في الجنوب الشرقي من الجزيرة، بين الإمارات وعمان ومملكة واليمن، صحراء رملية، هي أرض ديار النبي هود عليه الصلاة والسلام، وهي وتسمى بالأحقاف أي جبال الرمل المنطوية. قرأ الإمام هذه الآيات من وإذ صرفنا إلى آخر السورة، ففتح لي باب موضوع جديد أحسب بما أعرف ما أحد يتكلم فيه. فكانت الكلمة بعنوان: من أدب الجن في طلب العلم. الجن هؤلاء المذكورون في السورة وفقهم الله عز وجل إلى أعظم معلم في البشرية، إلى تعلمهم أعظم كتاب في الوجود، وهو ماذا؟ القرآن الكريم. فالمعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، والكتاب يتعلمونها القرآن الكريم، وحسبك بهذا الشرف والفخر. تخيل فلة من الجن عند الرسول صلى الله عليه وسلم: من معلمكم؟ محمد بن عبد الله. ما يعلمكم؟ القرآن الكريم. فنستفيد من الآيات بالأدب: وإذ صرفنا، ومن توفيق الله لطالب العلم أن يهيئ له معلما متمكنا. وإذ صرفنا إليك نفرا، النفر والبضع، البضع من الثلاثة إلى السبعة، وقيل النفر من الواحد إلى الثلاثة يقبل الزيادة. يستمعون القرآن، فلما حضروه نستفيد ما حد تغيب منهم، كلهم حضروا. هذا الأدب الأول، فلما حضروه كلهم حضروا. قالوا أنصتوا، تواصوا بماذا؟ بالإنصات. وكمال الأدب في الطلب أن يكون الطالب منصتا، حتى قال بعضهم الإنصات أبلغ من الاستماع. فإذا جمع بينهما فاستمعوا له وأنصتوا. فلما حضروه قالوا أنصتوا. الأدب الثاني التواصي بالإنصات. الأدب الثالث فلما قضي، ما حد قام في أثناء الدرس حتى انتهى المجلس العلمي. عليكم السلام ورحمة الله. إذن الأدب الأول حضور الجميع، الثاني التواصي بماذا؟ بالإنصات. الثالث عدم القيام. فلما قضي ما حد قام من الدرس. ولهذا في كتب المصطلح يسمون الفوت. ما الفوت يراد به؟ يقول لك هذا الراوي فاته كذا. ليش فاته؟ كان نائما، كان ينعس، خرج. فلو خالفه أحد يقدم الخالفة، لأنه خرج من الدرس حسيا بخروجه أو معنويا بماذا؟
بنومه.
فلما قضي. الأدب الرابع ولوا. المبادرة، المبادرة بالعلم بعد ماذا؟ بالعمل بعد العلم. والتولي الإسراع، والإسراع محمود في حالات. سابقوا سارعوا، ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المسابقة والمسارعة للخيرات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فلما قضي ولوا. الأدب الخامس إلى من؟ إلى قومهم. ودائما أولى الناس بالخير أهلك. قال عليه الصلاة والسلام في حديث: إذا أصاب الله أحدكم بخير فليبدأ بأهل بيته. هم حق بالتعليم بالخير من غيره. وأنذر عشيرتك الأقربين. ولوا إلى قومهم منذرين. والنذارة تشبه النذارة كما قيل بالوعد والوعيد. قالوا يا قومنا، هذا أدب سادس. صيغة النداء للمخاطب للمدعو فيها تأثير إيجابي أو سلبي. لهذا لاحظ يا قومنا فيها لطافة، فيها ذكر القرابة، ذكر أواصر العشيرة. ومن هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام توظيف صيغة الخطاب في كسب قلوب المخاطبين. مثل إبراهيم عليه السلام في سورة مريم كرر كلمة أربع مرات، ما هي؟ ها؟ يا أبتي إني قد جاءني، يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي. استعمل أرق عبارات البنوة في خطاب الأبوة. يا أبتي، استعطاف. ونوح عليه السلام قال يا بني اركب معنا. لاحظ يا بني. والرسول صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله. استعطاف. لهذا إذا كلمت رجل كبير السن صدر خطابك يا والد يا عم، تريد تبين الخطأ. شخص في عمرك يا أخ، شخص في أصغر صغير يا ولدي يا بني. تصدير الخطاب هذا سبحان الله عبارة عن مفتاح. قالوا يا قومنا، أجيبوا، ما في مساومة، دعوة توحيد، دعوة حق، أجيبوا. من تجيبون؟ داعي الله ما نسبه لقبيلة ولا لعشيرة ولا لبيوت، داعي الله. أجيبوا داعي الله نستفيد. من كان يدعو لله عز وجل فرق عن من يدعو يمدح يثنى عليه، لتمدح قبيلته دون قصده الأصيل، تمدح عشيرته، يمدح أسلوبه. أجيبوا داعي الله وآمنوا به. الإيمان علم وعمل، إيمان بالقلب، إيمان بالجوارح. يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم بأن مؤمني الجن جزاؤهم النجاة من النار فحسب، وليس دخول الجنة. قالوا لأن الله قال يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم، ولكن كما قال ابن مبارك إن الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. اجمع النصوص في سورة الرحمن، لم يطمثهن إنس قبلهم، فدل على دخول الجن للجنة. أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. بين لهم ما عليه، ما لهم في المقابل ومن لهم داعي. بينوا لهم، بين الجن المؤمنون لقومهم ما لهم إنهم استجابوا، ومن لهم داعي الله. فليس بمعجز في الأرض وليس لهم دونه أولياء. يعني إما لكم إن استجبتم أو عليكم إن أعرضتم. أقف عند هذا الحد، والله تعالى أسأل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وأوصي نفسي والإخوان جميعا يا إخوان بالقرآن الكريم فهما وتدبرا. كان الشيخ ابن باز رحمه الله كثير الوصايا بهذا الأمر، و في الحقيقة كان الإنسان يسمع الشيخ يقول الشيخ يعني يكتب من الشيء هذا، بالفعل في إهمال واضح، والمتكلم أولكم. والذي أوصي نفسي يا أخوان وإياكم به أن مجرد قراءة الورد هذا نعمة لا شك، وإتقان التجويد هذا أيضا علم نعمة، حسن التلاوة نعمة. لكن السلف كما ذكر بعضهم لا يسمون القارئ قارئا حتى يفهم ما يقرأ. وأستميحكم عذرا يا أخوان في ضرب مثال، وأختم بالمثال هذا بتطبيق عملي على تفريط كثير من المسلمين في القرآن الكريم وبخاصة من أهل العلم. دعنك العوام
شيخ، أنت قلت ذكروني بمكة
لو أن شاعرا ألقى قصيدة وفي القصيدة كلمة غير مفهومة، لا يمكن للشاعر أن يغادر المكان وذواق الشعر عندهم إشكال في القصيدة حتى يسألوا الشاعر الكلمة هذه التي قلتها هل هي ثناء أو لثاء أو هجاء أو وصف أطلال أو وصف ناقة أو وصف امرأة أو وصف مكان؟ ما يمكن يغادر المكان الشاعر، وهذا من كمال فهمهم للشعر. فإذا قال الشاعر لا أنا قصدي بهذا الكلمة هذه وصف أطلال لقرية كذا، خلص قصيدة واضحة. الإشكال يا أخوان أن كثيرا من المسلمين بل السواد الأعظم يرددون كلمات لا أقول يعني أحدا عشرات المرات في اليوم والليلة، وكرروها مئات الآلاف المرات. والإشكال إلى هذه اللحظة بعض ما أعرف معناها، وبالمثال يتضح المقام. أكثر سورة تقرأ في القرآن الكريم في الصلوات ما هي؟ الفاتحة. الفاتحة. وأكثر ما يجري على سنة الناس في النوافل قصص السور، الفلق، الناس، الأخلاص، الكافرون، المسد، هذه دائما. لكن لو قال قائل كلمة الحمد لله رب، الحمد لله، الحمد وش معناها؟ تسأل كثير ما أعرف، كيف ما تعرف؟ لابد تعرف حتى تفهم ما تقرأ. ومن شر غاسق إذا وقب، هذا أفصح كلام. الصمد، إذا ترقيت إن الإنسان ربه لكنود، العاديات ضبحة الموريات قدحة المويرات صبحة أثرنا به نقعة أثرنا به جمعة. هذا كلام رأس الفصاحة. إذا عرفنا معنى الكلمات سبحان الله نتلذذ بسماعها إذا قرأها الإمام ونتلذذ بتلاوتها إذا قرأتها أنت. فالذي أوصي نفسي وإياكم أخوان بأن يكون لسان حظ وأن يبدأ بما يحفظ، أن يبدأ وخاصة من قصار السور مع الكلمات الغامضة، ويستعين بالتفاسير. ولعله تفسير الشيخ ابن سعدي في نظري أن هذا التفسير إذا رأيت مؤلفه صاحب عقيدة سليمة أصولي صاحب قواعد فقهية فقيه صاحب تربية وسلوك ويجتمع المفسر اثنتان من هذه الأمور أبدع في تفسيره. فكيف يجتمع هذه الأمور وعلى رأسي هذا الاعتقاد؟ وحسبك أن هذا التفسير مدح فحول العلماء وعلى رأسهم الشيخ ابن عثيمين وهو أصدق الناس بالمؤلف. وفق الله جميعا لكل خير وشكر الله لكم إنصاتكم وحسن أدبكم. مكة أحسنت. هذه المحاضرة وهذا الموضوع أدب الجن لطالب العلم غريب في ابتدائه وغريب في انتهائه. ألقيته في الكويت وإمام الإمام الكويتي اللي صلى بنا الله يجزاه خير هو السبب. بعد مضي 5 سنوات ذهبت إلى مكة في دورة علمية تتعلق بالعلم الشرعي وآثره على الأسرة. قلت لهم حطوني آخر واحد المحاضرة بعد العشاء. جيت المكة شفت العناوين اللي حاطينها في الدورة كلها متداخلة إنشائية. سبحان الله أحضرت معي محاضرة الكويت اللي هي من أدب الجن. قلت كان الحضور عوام أبى أتكلم عن موضوع يعني الإنشائي، وكان فيه طلبة علم أبى أخليه عن موضوع علمي. هذا حضرت قبل العشاء ربع ساعة حضور طلبة علم، فقلت سأغير إلى موضوع من أدب الجن، لكن كيف أسوي النقلة هذه؟ مشكلة. قلت أحسن حل سأكلم من؟ الإمام أن يقرأ الآيات هي حتى تكون متخلي. واضح يا أخوان؟ طيب. قلت له كان إمام ما يقرأها ما يحفظها أبا أجيبها لو فتم معه. المهم المحاضرة بعد العشاء وباقي على أذان 10 دقائق قيمة. جلست بجانب المؤذن. أذن المؤذن بين فتحة في الجدار الصغير هذا المسندة. أنا أنظر أنتظر من؟ الإمام. أبا أقول يا أخي لو تكرمت أقرأ الأحقاف آخرها. يبدو أني كنت راجع وقيمة الصلاة. أنظر الإمام طلع مع غرفة المنبر. إيه جيت لمه استو الله أكبر. كلنا والله يا أخوان وربي يشهد ولا الظالمين وإن صرفنا إليك نفر من الجنة. أنا انبسطت. قلت والله كنت سأتكلم كذا مع أن بيتني يا أخي، لكن لما قرأ يوم هذه الآيات تتعلق فأحب أن أتكلم عنها. فهي عجيبة في ابتدائها عندكم وفي انتهائها في مكة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.